فعند الفاتحة ثبتت أن رجل الذين وهو سيد الحي قرأت عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بسم الله أرقيك من شر ما يؤذيك ومن شر كل شيطان وعين حسين الله يشفيك بسم الله أرقيك أعوذ بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاضر. فرجع أي كتاب كتب الأفكار تجد فيها ما ينفع إن شاء الله. أي تفضل تفضل. نعم تنفع في كل حاجة تنفع في كل حاجة. أنا عندي قصص في هذا الأمر لو فتحته لو فتحت باب القصص دي حاجات عجيبة وكلها الناس أنا أعرفهم أعرفهم معرفة يعني كما أعرفهم. أي تفضل تفضل.
معلش
كلمة يعني
ولو
اتحطت
على
مية الكلام اللي موجود
في
مية ومش عارف تقول كلام
يعني
أنا
أقول قرأت في ماء يعني قرأت شوية مية وتقرأ
الكلام ده وتوضى
بيهم.
والله لو فعل الكلام ده لا ينكر عليه إن شاء الله.
لا ينكر؟
لا ينكر عليه لو فعل كلام لا ينكر عليه إن شاء الله. قول لي يا أخي إبراهيم ده قبلك معلش. أي إبراهيم ماشي. يعني الأخ بيسأل هذان الحديثان موجودان في صحيح مسلم أن الرجل فسأل أين أبي فلم يجبه فلما قف دعاه فلم يجبه في أول مرة وفي الثانية أو الثالثة قال إن أباك في النار. فلما قف رجل دعاه فقال إن أبي وأباك في النار يعني أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وكذلك الحديث الآخر استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذا دلالة على أن الأم أيضا ماتت إيه كافرة. يبقى الأب والأم كلاهما مات على الكفر فكيف يستقيم ذلك وكلاهما لم تبلغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن أهل قريش كانوا يعلمون ملة إبراهيم وكانوا على ملة إبراهيم. وأول ما حدث التغيير والتحريف في ملة إبراهيم حدث على رجل سمى من عمرو بن الحي اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه يجر أقطابه في النار والعياذ بالله. فعمرو بن الحي هذا كما يقال كان قبل البعثة بنحو من 150 سنة. فأهل قريش كانوا على ملة إبراهيم وإسماعيل وهي ملة التوحيد ملة الحنيفية إلى أن أتى هذا الرجل فنشر بينهم عبادة الأصنام. ومع عبادة الأصنام كانوا يعرفون ملة إبراهيم وكان هناك من يذكرهم بملة إبراهيم مثل من؟ مثل زيد بن عمرو بن نفيل. يذكر أن ابن نفيل كان يدعو أهل قريش إلى التوحيد وكان يسلو ظهره إلى الكعبة فيقول لأهل قريش لا تجد البنات ولا تشرب الخمر ولا تعبد الأصنام ولا تحارف ملة إبراهيم فإني لا أعلم أحدا على ملتي إلا أنا. فيقومون إليه فيضربون. إذا كان هناك الأحناف الذين يذكرون الناس في الأسواق وفي المجامع وكان أهل قريش يضطهدونهم ويضربونهم ماشي. حتى إن بعض المستشرقين الخبثاء قالوا بإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمهم هم اللي الحنفاء الموجودون في قريش. يبقى أهل مكة كانوا على ملة إبراهيم وكان هناك من يذكرهم بملة إبراهيم بل كان بينهم من يقيم ملة إبراهيم وكان يؤذونه ولا يتبعونه وبناء على ذلك ليسوا معذورين لأن الدعوة بلغتهم والله تعالى أعلى وأعلم.
أما تفضل.
حكينا على السؤال ده عنه عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم لما استسقى القوم كان دعاء كله كده شيء تفحيد يعني
لهذا الاستسقاء الشعر اللي ذكره ابن هشام في السيرة مشكوك في صحته نعم اتفضل
يكون واحد سعد أخ والد متوفي وهو كبير العائلة عنده أخوات يدعم وهو اللي بيعودهم وعاوز يحضر محاضرات والدته بتقول له ما تحضرش هو كثيرا سيد يعني والدته ما تحضرش هل يطاع في الأمر ده ولا ما يطاعش
يدل دول وتحضرش لسببين السبب الأول حتى لا تصد أو حتى لا يصد هذا الحضور عن طلب الرزق الأمر الثاني خايف عليه حتى بالمخة إن ده الناس سنيين وإن عاجلا وأجلا يعني سيكون إيه سيكون هناك أمور تعد لهم فإحنا مش مستغني عنك يا ابني خد بالك إزاي لكن هذه الأمة ينبغي هي تؤمن بالله عز وجل وتعلم أن الأرزاق مقسومة وأن الأجال مقدرة مضروبة ولتعي ابنها في ذلك الخير والبركة من الله عز وجل إن شاء الله. أيوه يعني بعض أهل العلم قالوا بالمسح على الجبيرة مع أن الحديث الوارد بالمسح على الجبيرة حديث لا يصح ولكن جرى العمل بهذا الأمر. نعم. أتفضل.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم رقي إلا من عين أو صمم.
نعم.
ده تنطبق على جميع الأمراض يعني يجوز أي مرض ثاني غير الحد الدول.
أي نعم بدليل الصحابي الذي رقاه من اللبن. وكذلك حديث عثمان بن أبي العاص أنما اشتكى يا رسول الله مرض أصابني من الجاهلية صلى الله عليه ضع يدك على مقلمك وقل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة قدرته من شر ما جحد سمعا فهذه رقية من مرض في بطنه. نعم زي مثلا لا صلاة للمنفرد خلف الصف فديت مش متجهة إلى إلى الحصر ولكنها ممكن أن تقبل على الكمال أي لا رقية تامة أو نافعة إلا من هذين إذا الرقية تنفع في غيرهما ولكن قد تكون ناقصة يعني إذا كانت الرقية نافعة فإن الرقية تكون نافعة في هاتين الحالتين.
هل معنى ذلك ان
الرسول عيسى وصلت نعم تلقراته في السيره والتاريخ تعلم بان اليمن وفي جزيره العرب كانت بها دعوه يهوديه كانوا على مله موسى ثم بعد ذلك دخلتها الدعوة النصرانية على ملة عيسى ولو قرأت في تفسير سورة الفروج فهناك أقوال لبعض أهل العلم أن هذه القصة حدثت في بلاد اليمن وعندنا نجران وقت النجران مش كده ومجرد فين مش عايزين نتكلم دلوقتي لكن نجران قديما كانت موجودة في بلاد اليمن دلوقتي نجران تبع السعودية طبعا الجماعة السعودية يعني طبعا ديت غير قابل للنشر الجزيرة غير قابل للنشر فنجران قديما كانت تبع اليمن فلما قام الملك عبد العزيز بالتوسعات لإقامة المملكة ضم منطقة عسير بما فيها ومن حولها وعلى فكرة برضك كادت خيول التوحيد ان هي تضم لغاية الخليج يعني كانت هتضم بقى قطر والعزم دي كلها بقى كل العزم دي كلها كانت هتضمها واخد بالك ازاي قطر والبحرين والحتت دي كلها والامارات دي فجزيرة العرب بالفعل كان فيها ديانات قبل الاسلام كان فيها نجمة صخرية وهناك اليهودية وعندنا قصة الرجل إيه الغلام عندما كان يهتف إلى الساحر فسابع راهبا وما إلى ذلك. يعني
هو العربي كان مطالب عندي
العربي كان عنده ملة إبراهيم. ليه؟ لأن ملة موسى أو ملة عيسى ليست للناس كافة، ليست للناس كافة. ولذلك تجد مثلا أن ورقة بن نوفل لم يدعو الناس إلى النصرانية، ولكن من الذي دعا الناس إلى التوحيد؟ الأحناف هم الذين كانوا يدعو الناس إلى ملة إبراهيم. يعني لم يثبت أبدا أن ورقة بن نوفل دعا الناس إلى اتباع الكتاب العبراني. كل الروايات الموجودة سواء في البخاري أو غيره، وكان امرأة قد تنصر أو كان امرأة يكتب الكتاب العبراني، خبرك إزاي؟ يبقى نصراني أو يهودي، لكن لم يدعو إلى ذلك أبدا. أمال مكة وما حولها كذلك الملة اللي فيها الملة الحنفية. بدليل مثلا كانوا في الحج يعملوا إزاي؟ لبيك اللهم لبيك، ده مين الإبراهيم هو بقى؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. يبقى الحته الاخيره دي بقى اخر شرك بقى، الا شريكا هو لك، يعني يا رب الشريك ده بتاعك انت، بتاعك انت، وبعدين ملكته انت تملكه وما ملك. الحديث اللي في اسناد الكلام عندما مات قصي، حين اخرج الامام احمد في اسناد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم إلها تعبد؟ حسين اللي هو أبو عمران بن حسين، يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة آلهة، إلها في السماء وستة في الأرض. قال: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. إذا ما هو توحيدهم. حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. إذا بقايا ديات إبراهيم كانت موجودة، إخلاص الدعاء، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، خلقهن العزيز العليم، لبقايا ديات إبراهيم. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عني. معرفش الغيب، بقايا ملة إبراهيم، معرفش الغيب، خد بالك إزاي. إذا الولد القبط الولد موجودة في بلاد الحجاز. نعم، اللي يسأل مرة يدي فرصة غيره. نعم، الناس ده صعبين قوي، الجزء ده صعبين قوي، الجزء ده قول يا رجل. طيب
قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
نعم،
انت عايز اعرف بس يعني العلاقة ما بين العفو والإنفاق.
العفو هو ما زاد، هو ما زاد، اي ما تبقى مما لا تحتاج اليه. ماشي، يعني الاصل الانسان ينفق مما لا يحتاج اليه، ده مرتبة في الإنفاق. وأعلى من ذلك أن تنفق ما تحتاج إليه، وهو إيه؟ هو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإنفاق ثلاث مرات، ثلاث مرات. المرتبة الأولى ما يلزم عليك أن تخرجه، المرتبة الثانية ما يستحب لك أن تخرجه، المرتبة الثالثة وهي أعلى هذه المراتب ما تفعله قربة وأنت في حاجة إليه. يعني في عندنا الفريضة، في عندنا الصدقة، وأعلى حاجة إيه؟ الإيثار. ننظر في هذا الأمر، ننظر فيه.
بالنسبة للحدث من الجير اللي هو الخجان بتاع
حسب عرفين الشيعة اعتبروا حوالي 50 واحد من السنة ودخلوا 100 وحاجة مزيد يعني تحديد ايه يعني معنى كده الشيعة قوتهم يعني بالدرجة
العراق دي ما يحدث فيها بالضبط عامل زي لما يكون في هناك حصان أهوك بيجري في الشارع حسابات لا تعرف أن تقدرها لكن المؤكد أن هناك تناغم في العمل ما بين الشيعة وما بين القوات الكافرة لا يقين هناك تناغم في العمل بين الشيعة وبين القوات الكافرة سواء كانت قوات بريطانية متعددة الجنسيات أمريكية والمؤكد أن في هناك 7000 شيعي كانوا في خدمة القوات الأنجلو أمريكية عند دخول العراق كانوا بيمثلوا دعم أرضي دعم أرضي ودعم إرشادي ودعم عسكري للقوات الإجرامية الصليبية الغازية 7000 شيعي ده أمر مؤكد ومن الأمور المؤكدة أن الشيعة كان لهم دور كبير في القضاء على معظم الأجانب وقتلهم الذين ذهبوا إلى العراق يعني أول ما حصل في هناك الغزو مجموعات هائلة من الشباب من معظم البلاد العربية ذهبت إلى العراق عشرات الآلاف عشرات الآلاف هناك معسكر يعني نقل إليه اللي كان في أكثر من 8000 شاب من إخواننا المسلمين فلما دخلت القوات الغازية طفش الضباط العراقيين والأسلحة اللي كانت بيضربوا عليها اختفت في لحظة واحدة كل ده كله اختفى يعني كانوا بيضربوه مثلا النهاردة أو كانوا بيضربوه مثلا امبارح صحوا من النوم الصبح ما تلاقوش حد يموت في المعسكر طب يروحوا فين؟ طبعا الشيعة لهم دور آثم جدا في القضاء على هؤلاء ومعلومات ان سجن ابو غريب اول من شرف فيه هم الاخوة الذين ذهبوا العراق للجهاد في سبيل الله وظن ان الصور التي التقطت والتعذيب الذي حدث معظمه كان للاخوة الذين ذهبوا للجهاد في العراق خد بالك ازاي وهم كانوا يريدون ان يعرفوا جايين منين ومن اللي قام على ترحيلهم وجوم العراق ازاي وتدربهم ازاي وتدربهم على ايه ومن اللي قام بتدريبهم ومن المجموعات اللي كانت معاهم ووصلوا لغايه ايه طب مين اللي وراهم طب دي كلها معلومات امريكا تريد ان تصل اليها فتصل مش معلومات تطلب عليه حبيب قلبي انت جيت ازاي طبعا لابد يكون في ده تعذيب فوق العاده تعذيب فوق العاده لا يمكن تصوره ولا تحمله يعني فوق درجة التحمل يعني كل ما يمكن أن تتصوره من التعذيب يمكن أن يقتل حدا من أول تكسير العظام من أول حرق الجلود من يعني كل ما يمكن أن تتصوره كل ما يمكن أن تتصوره الصور الحديث اللي نشرها دي يعني صراحة منتهى الفجاجة منتهى الفجاجة يعني لا يمكن فده كله بيحصل ببركة المعاونة الشيعية الصادقة لإخوانهم الكافرين لنتقدم الشيعة من جيش المنافقين يعني الشيعة من جملة المنافقين الشيعة من جملة المنافقين الشيعة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم دول بالفعل فالشيعة علاقتهم بالكافرين علاقة المودة والمحبة وحتى تعلم أن ما يقال ليس ما هو يحدث في الوقت اللي كانت الثورة الإيرانية موجودة فيه وكانت إيران بتقول أنه لابد من محاربة الشيطان الأكبر الإمبريالية الأمريكية الرأسمالية العصرية وخميني يطلع بقى وإن ولكن وبأن والسزج يقول لك فالخميني ده بقى كأنه صحابي فالخميني ده اللي هيجدد الإسلام أخبرك إزاي؟ في هذا الوقت وفي الوقت اللي أمريكا أرسلت فيه مجموعة من الكوماندوز الخاصة لإنقاذ السفارة الأمريكية أو أعضاء السفارة الأمريكية في طهران، في هذا الوقت أظهرت التقارير فضيحة عظيمة أن أمريكا كانت تمد إيران بإيه؟ بالسلاح. يعني في الوقت اللي إيران بتشتم فيه أمريكا ولابد نقضي على أمريكا ونعمل فيها ونسوي من تحت الترابيزة، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل تحت الترابيزة؟ أمريكا بتمدها بإيه؟ بالسلاح. وكانت فضيحة كبيرة جدا جدا للرئيس كارتر في ذلك الوقت، كان رئيس أمريكا في ذلك الوقت يسمى كارتر، ده قس أمريكا يسمى كارتر. طبعا أنتم الأنبياء لا تذكرونها، مش كده؟ كان رئيس أمريكا في ذلك الوقت يسمى كارتر، وكانت فضيحة جلاجل في هذا الوقت. دور الشيعة في دخول القوات الصليبية أفغانستان دور واضح في أفغانستان. حزب الشيعة يسمى حزب الوحدة، هذا الحزب موجود في الشمال. طب اشمعنى في الشمال؟ عشان يكون جنب ايه؟ جنب ايران. هذا الحزب بالتعاون مع فلول الشيوعيين القدام زي رشيد دستم وغيره كان له دور كبير جدا جدا في دخول القوات الغازية. ولذلك القوات الأمريكية والبريطانية دخلت أفغانستان عن طريق الايه؟ الشمال. الشمال قوات الكوماندوز نزلت في الشمال وبدأ الزحف من الشمال، والقوات اللي قدمت الدعم الأرضي برضك الاستخبارات والعسكري وكل شيء أيضا هم الشيعة، هم الشيعة. فاللي بيحصل دلوقتي في العراق دي مسألة مرسومة. لو قرأتم التاريخ تجدوا أن منظمة الهجانة الصهيونية هي التي فجرت فندق داود وقتل في فندق داود بعض اليهود وقتل فيها المندوب السامي البريطاني الموجود في فلسطين. الهجانة ديت أو بيسموها إسفار تشرين اليومي، هذه المنظمة منظمة إرهابية صهيونية. في فرق بين الصهيونية واليهودية، اليهودية دي ديانة دين متدينين اللي هم المتدينين، أما الصهيونية دي عبارة عن العلمانية اليهودية، العلمانية اليهودية. والعلمانية اليهودية منهم اللي هو علماني يهودي بس متحضر، ومنهم علماني يهودي متشدد اللي بيسموه اليمين اليهودي. فالناس دول أساسوا مؤسسات عسكرية عسكرية. يعني أول ما ظهر اليهود في فلسطين كانوا بيعملوا زراعة، شغل في الزراعة، عمال في الزراعة، يستوطنوا مكان ويعمروه ويخطروه ويزرعوا وبتاع، ناس في حالهم وحلوين جدا ومؤدبين ومتحضرين، واللي شغل عندهم بيديله أجره، والفلسطين حبوهم جدا لدرجة إن اليهود لو نزل أي بلد فلسطينية يشتري أي أرض الناس كلها يرحبوا بيه ويأكلوه ويضيفوه ويشد معاوز بسبب سذاجة الفلسطينيين في بداية الأمر. المعسكرات اليهودية الزراعية دي كانت بداية الدولة اليهودية. كل مستعمرة يهودية العمال اليهود اللي فيها تحولوا إلى إيه؟ إلى جنود ضربوا على سلاح. وبعد مستعمرة واثنين وثلاثة لغاية لما أصبح فينا أكثر من 300 مستعمرة موجودة في فلسطين، كل مستعمرة مثلا فيها مقرب 200-300 واحد، كونوا جيش، جيش يسمى جيش الهجانة. ومن هذا الجيش بقى الجنود اللي هم قادوا فيه زي إسحاق رابين وشامير وبيرس، كلهم كانوا في هذا الجيش. فكل من خدم في الجيش الإسرائيلي الأول ده بيعتبر من قادة إسرائيل. إيه اللي حصل؟ علشان يخلوا في ذلك تعاطف بريطاني مع اليهود عملوا ايه؟ عشان يخلوا ذلك تعاطف بريطاني مع اليهود دمروا فندق داود. كان فيه مندوب السامي البريطاني وكان فيه كمية كبيرة من اليهود، قفلوا كمية من اليهود وقفلوا مندوب السامي البريطاني عشان يبكوا معلقة لهم اليهود ويقولوا ان العرب المسلمين في فلسطين ارهابيين وقتلونا واضطهدونا ويبكوا في وسائل الاعلام فيثير الراي العام كله ويخلوه في صفهم. واخد بالك؟ وبناء على مساله فندق داوود سارعت الحكومه البريطانيه انذاك بالاعتراف بهؤلاء القوم وقدمت لهم الدعم العسكري لحمايتهم. مش كده وبس، بعد كده بدأ اليهود في مهاجمة القرى الفلسطينية والاستيلاء عليها. هل يقول لهم حاجة؟ فناس اتقتل منهم وتدفعهم وتشردهم والصور، واحد محروق والتاني بطنه مفجورة، وهم اللي عاملين ايه؟ هم اللي عاملين القصة دي. فليس هناك أي مانع إن يكون القتل اللي حصل في اللي بيسموها المراقد المقدسة، لا هي مراقد ولا خلافه، والأئمة مراء من هؤلاء الشيعة المجرمين، ممكن يكونوا هم اللي عاملين القصة دي علشان يصفوا حساباتهم مع السنة. والله تعالى أعلم. إيه؟ لا لا، من رغم الأشياء. نعم. أنت قلتها بكده. إحنا عشان بس أول ما نخلص مفيش أي حاجة بعد كده. أنت قلتها بكده؟ طيب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الأكبر كان يؤول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أصبت أو أصبت أو أخطأت. نعم. ايوه، من اجل ذلك لا تقص رؤياك الا على دين عليم، الا على دين عليم، ان وجد خيرا اخبرك به، وان وجد غير ذلك نصحك ولم يهلكك. نعم.
تفضل. لو سمحت، الحق اذا ما قصرت ان الشيعه على علاقه دايما بالكفار سواء اللي هم اليهود او كده او حتى الصليبيين، يعني اللي هم يعني ترابط ما بينهم على قد نظام الحركه. طب دلوقتي ليه يعني الباني اللي عاملاه امريكا على ايران دلوقتي دي تمثيليه ولا يعني
ده اكبر مسرحيه في التاريخ؟ لأمريكا هتضرب المفاعل النووي الإيراني ولا أي حاجة من الحاجات كلها؟ ده مسرحية كبيرة جدا جدا جدا. مش هيحصل حاجة من الحاجات دي يا إخواني. ولو حصل حاجة زي كده مش هتضرب المفاعل الإيراني، هتضرب أهداف تانية غيره. فدول الناس بينسقوا مع بعض وبيعرفين شغلهم، يعني عارفين يعملوا إيه كويس. نعم.
حضرتك كان عمل عام يعني في اصدقائي في المكان ده تلفزيون، فيعني قالوا لي تعالى يعني شوف المشهد ده، فلقيت اللي هو حسن نصر الله بيتكلم يعني في حديث امبارح كده، فكان بيتكلم يعني عن امريكا بشكل يعني ايه بيهينهم فيه وكده وبيوصفهم ان هم وحشين وكده، فبيذكر ان يعني هم الناس المقدسات وغيروا المقدسات كده، فبيقول ان هم يعني جالوا عن هذه البلاد وان اولاد السنه والشيعه يعني هيعيدوا هذه يعني هذه المقدسات بناءهم فيه. فهم طبعا كانوا الجماعه الموجودين يعني كانوا طبعا مبهورين، لان كان فيه برضه يعني كانت القمر بين ان كان في حشد كبير جدا، وكان طبعا كل ما بيشتم امريكا او كذا كان يعني كانوا بيتفقوا جامد يعني. وبعد كده هو طلب ان قريب نزلت، فبيقول ان هي طلبت نزع السلاح من حزب الله، من حزب الله، فبيقول ان امريكا تتفضل تنزل البحر المتوسط واحنا وتنزع هذا السلاح لحدها يعني، فبيهتفوا جامد. فطبعا كان يعني حتى كان في مرضى موجودين هم يعني هو احنا واقفين وقت غايه يعني ايه مذهولين باللي بيتقال. فكنت يعني عاوز يعني هما طبعا سالوني ان انتوا يعني كم كبير منكم يعني بيقول ان الشيعه دول ايه ما همش من اهل الاسلام، فهم دلوقتي اللي بيكلموا دفاع عن الاسلام، هم الوحيدين اللي بيقدروا يجتمعوا يعني ايه الاهل.
كما قلت لكم من قبل بان حزب الله الموجود في لبنان ده الابن الشرعي لمنظمة أمل الشيعي، الابن الشرعي مش ابن اللقيط. وإن جئت تقول منظمة أمل الشيعية خلع الجاكت بتاعها ولسه الجت زي ما هي، يعني واحد لابس جاكتين فوق بعض، الجاكت الأول مكتوب عليه أمل والجاكت الثاني مكتوب عليه حزب الله، خلع الجاكت بتاع أمل، هو هو ما غيرش. ولذلك مين رئيس منظمة أمل الشيعية؟ نبيه بر. نبيه بر بن شرعي دلوقتي ده رئيس مجلس النواب اللبناني. منظمة أمل الشيعية تعاونت مع اليهود ولها دور خطير مع اليهود وحزب الكتائب في مذابح صبر وشتيلة. منظمة أمل الشيعية حاصرت أهل السنة في برج البراينة والمية مية وذبحتهم تذبيحا وألجأتهم بعد حصار دام أكثر من 40 يوما إلى أكل الجير والكلاب. منظمة أمل الشيعية بالتعاون مع الجيش السوري دخلوا طرابلس وذبحوا حزب التوحيد في طرابلس، دول شباب موجودين في طرابلس، تم تذبيحه عن بقرة أبيه بأيديهم. منظمة أمل الشيعية تعاونت مع الدروز، يبقى تعاونت مع الدروز، مع الموارنة، تعاونت مع مع مصريين السوريين، ده كله ضد أهل السنة، ضد أهل السنة.
طب فصل القتال الدائر في جنوب لبنان من حزب الله الإسرائيلي.
فاللي حصل إن هذه المنظمة منظمة شيعية خبيثة بتعادي أهل السنة عداء شديدا. طيب الموجود الآن إن الشيعة يريدون أن يقدموا أنفسهم باعتبار أنهم حملة الإسلام وأنهم المتحدثون باسم الإسلام، وإن كل مسلم ليس بشيعي فليس مسلم، يعني كل واحد ليس بشيعي ليس بمسلم. ومن أجل ذلك يعلمون أن المسلمين تعجبهم أعمال البطولة، تعجبهم أعمال البطولة، إحنا نحب كده الشغل البطولة. يعني دلوقتي لو واحد في شبه الجلاء بيطير ويعمل حركات ومش عارف ايه، ايه اللي يحصل؟ الناس بتقف تتفرج، يعني تتبسط منه جدا، تحب اعمال البطول، واخد بالك ازاي؟ الاعمال العجيبه. فهم يخترعون البطوله، هم يخترعون البطوله، واهل الاجرام والكفر يعينونهم على اظهارهم في مظهر البطوله ليزداد تعلق الناس بهم، ليزداد تعلق الناس بهم. يعني اللي حصل في لبنان ده مسرحية، ده مسرحية إسرائيلية شيعية خبيثة حتى تظلم إسرائيل الشيعة بمظهر البطولة وأنهم الذين قهروا إسرائيل وأنهم الذين كسروا أنف إسرائيل، واخد بالك إزاي؟ فيزداد تعلق الناس بالشيعة. الكلام ده تقول لي أنت بعيد في فكر المؤامرة. لا، ليس فكر المؤامرة وليس فكر الظن السيء، ولكن دي السياسة، ده السياسة.
معنى كده ان حماس
اصبر عليا، اصبر عليا، قلت لكم من قبل ان كمال اتاتورك هذا رجل لقيط واكبر اصدقاء جمال اتاتورك الف كتابا عن اتاتورك اسمه الرجل الصمم، كتاب مجلد كبير اسمه الرجل الصمم. من هو اتاتورك واصله ونشأته وترقيه واللي عمله ده كله موجود في هذا الكتاب. كمال اتاتورك لقيط واصله من يهود سالونيك، جمال اتاتورك من يهود سالونيك. وهذا الرجل كان تاجرا يحب معاقرة الخمر واتيان النساء، موجود في الكتب التي ترجمت له. وكان يكره الاسلام كمال اتاتورك، انضم في سلك الجيش، القوات العثمانية أو الدولة العثمانية، لأن كانت بتكره الإمبراطورية القيصرية الروسية، وأن روسيا اقتطعت من أملاك الدولة العثمانية حالات كثيرة جدا في بلاد القرم وخليج القوقاز وما إلى ذلك. لما قامت الحرب كانت روسيا وبريطانيا وفرنسا كافة وألمانيا وأسبانيا واليابان في كافة تانية وسموهم دول المحور، لأن ألمانيا كده وأسبانيا كده واليابان تحت فسموها دول المحور. وإيطاليا، يبقى ألمانيا، إيطاليا، أسبانيا، اليابان في كافة، والعالم كله كان في كافة تانية. فعلشان الدولة العثمانية تكيد للإمبراطورية الروسية تحالفت تركيا مع مين؟ مع ألمانيا ضد روسيا. لما غلبت ألمانيا تقدمت جيوش الخلفاء باتجاه تركيا. الجيش التركي طلع علشان يصد جيوش الخلفاء اتهزم، طبعا اتهزم هزيمة نكراء. اللي غير ألمانيا وشنت تركيا اتهزم هزيمة نكراء. فخرجت فرقة من الجيش بقيادة كمال أتاتورك، جيوش الحلفاء اللي هزمت ألمانيا وهزمت إيطاليا ورموا القنبلة الذرية في ناجازاكي وهيروشيما. يطلع حتة ضابط مقدم في الجيش وخبالك ومعاه مجموعة العساكر يوقفهم بزحف الحلفاء. يا سلام، طالعين معهم بنادق مش حديثة، بنادق قديمة، عارفين البندقية اللي حطوا الطلقة عاملين زي البندقية بتاعت العيال، عارفين بنادق الأطفال، بنادق اللعب دي، ما هم بنادق زي بنادق اللعب كده. الفرقة من الجيش التركي ده استطاعت كما يلي: نمرة واحد، أن تصد زحف الحلفاء. اثنين، إن هي تجلي القوات الغازية التي دخلت بعض نواحي تركيا. نمرة ثلاثة، أن تحدث إصابات هائلة في جيش الحلفاء. فاضطر جيش الحلفاء إلى تقف، وحصل بقى المفاوضات بين تركيا وبين الحلفاء، ولم يدخل الحلفاء أو جيشها تركيا. وبناء عليه رجع كمال أتاتورك وأنعم عليه بلقب الغازي. الغازي يعني يا أخوانا؟ يعني المجاهد في سبيل الله. طبعا واحد حمل بلاد وكسر الحلفاء، فأنعم عليه بلقب الغازي. الغاز يعني المجاهد في سبيل الله. ورقي أتاتورك ووصل إلى أن وصل وزير الجهادية. الجهادية يعني إيه؟ وزير حربية. يعني دلوقتي وزير الدفاع، ما إحنا بننزل كل حتة، بننزل حتة كده، كنا أقول وزير الجهادية جهاد في سبيل الله، وبعد كده وزير حربية الحرب، بعد كده عم لا إحنا ليه؟ ليه ده؟ فأصبحت وزارة ليه؟ الدفاع، حتة في حتة بننزل شوية بشوية ده، واخد بالك إزاي؟ طيب، وممكن بعد كده بعد فترة يسموها وزارة الأمن الوقائي. والله العظيم زي ما هناك الأمن الوقائي هناك في فلسطين، هناك كده اسمها الأمن الوقائي، مش حتى وزارة الدفاع كمان في فلسطين، لا الأمن الوقائي زي كده بتوع الصحة جدا. المهم يا إخواني، معلش بقى، هو بقى يوم مفتوح شوية. اللي حصل إنه بقى وزير للجهادية، والشعب التركي كله تعلق بكمال أتاتورك، بمصطفى كمال، والشعراء أحمد شوقي والناس كلها بدأت تتكلم شعر عن مين؟ عن كمال أتاتورك، هذا رجل أسطورة اللي استطاع أنه يهزم الجيوش التي لا تقهر، جيوش فرنسا وبريطانيا وروسيا، هزمهم ووقفهم. الناس كلها تعلقت به. وبالتالي لما عزل الخليفة في مسرحية هزلية، وبعدين بعد كده جابوا ولد صغير خلوه الخليفة، كان الوصي على الخلافة حتى كلها مين؟ مجلس من هذا المجلس مين؟ مصطفى أتاتورك. ثم بعد ذلك صار مصطفى أتاتورك هو رئيس تركيا، الناس كلها تحب ومتعلقة به. عمل ايه بقى كمال أتاتورك؟ ألغى الخلافة. اثنين، منع اللغة التركية أن تكتب باللغة العربية. ثلاثة، منع رفع الأذان باللغة العربية. أربعة، حارب الحجاب. الحجاب عندهم بقى مش الحجاب اللي هو الأشعار الكبير، لا، الحجاب معناه تغطية الرأس. تغطية الرأس يعني مثلا لو واحدة لابسة طاقية مغطية شعرها، ما طائية بس، يبقى ديت لينات في تركيا تعتبر محجبة. الحاجة اللي بعد كده جعل العلمانية عقيدة تركية، جعل العلمانية عقيدة تركية، أباح البغار، أباح البغار. المسجد الكبير مسجد الفاتح حوله إلى متحف. المسجد الفاتح اللي كان في الأصل كان كنيسة صوفيا، تحول بعد ذلك إلى مسجد، حول المسجد ده إلى متحف. شوف الإجرام، إلى متحف مش هنا وبس. قال لك إن تركيا قطعة من أوروبا، ومن ذلك الوقت وتركيا تلهث وراء أوروبا كي تعترف أوروبا بها دولة أوروبية. أصبحت تركيا خادمة لعبدة الصليب كي يتم الاعتراف بتركيا دولة أوروبية. وما اعترف بها إلى الآن دولة أوروبية، وما اعترف به إلى الآن. هناك بعض المبشرات بالنسبة له. هناك في تركيا اللي يسب الدين تعظيم سلام. هناك في تركيا تم القضاء على المدارس الدينية. في تركيا بيتم تصفية الكوادر الخاصة أو الكفاءات الخاصة من أصحاب التوجه الديني في قطاعات أساس الجامعة، الجيش، الشرطة، القضاء، دول كلهم أي واحد توجه ديني يتم القضاء عليه. القضاء عليه إيه؟ يترحل، يتصفى، يمشي. الأعظم من ذلك إن في تركيا اللي يسب العلمانية أو يشتم العلمانية يحاكم محاكمة عاجلة، يصل الأمر إلى السجن مدى الحياة. واللي يسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا أي حد. طيب كمال أتاتورك الحاجات اللي عملها دي لو ما كانش تلمع وظهر بأنه هو المجاهد والمناضل والزعيم والمحرر، كان يدري يعمل الحاجات دي؟ ما كانش يدري يعمل الحاجات دي. يبقى ما عملش الحاجات إلا بعد ما أتم إيه يا أخوانا؟ بعد ما تم تلميعه. زي سعد زغلول. سعد زغلول في الأوراق كان بيشتغل قاضي وهو لسه طالب في كلية الحقوق. أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. مين اللي شغال ووظف بلاش دي؟ سعد زغلول. مين اللي لمعه تلميع ده؟ الحكومة البريطانية التي لمعته. أقرب أصدقاء أو أقرب الأصدقاء إلى سعد زغلول زويمر وكرومر. اللي دي دول كان أقرب الناس لسعد زغلول، أصدقاء وأحباء. سعد زغلول كان بيرى إن إحنا لابد نتعامل مع الإنجليز كواقع، كواقع. طب ما إيه القصة بقى إن هو قاد إن هو قاد وفد مصري للورد كرومر وطالبه بالاستقلال وأغلظ قوله، فاللورد كرومر أصدر قراره بالاعتقال وتم ترحيله إلى جزيرة سيشل. الكلام ده كله يا إخوانا مسرحيات عشان يتلمع، عشان يتلمع. أحيانا رد السجون بيبقى آفة، وأحيانا رد السجون بيبقى متلمع عند الجماهير المتعطشة. واخد بالك ازاي؟ رد السجون ديت بيبقى عندهم زعيم كبير جدا. يعني مثلا افترضنا مثلا أمريكا استولت على مصر، وبعدين أمريكا اعتقلت واحد، وبعد اعتقاله سنة ولا أكثر ولا أقل أطلقت سراح. الناس تعمل مع إيه؟ بطل، بطل قومي، بطل كبير. واخد بالك ازاي؟ فالاعتقال أصبح من وجوه التلميع، من وجوه التلميع. فهم لما رحلوه واعتقلوه ولفوه في جزيرة سيشل، رجع بقى، رجع بقى كبطل، بطل وزعيم بقى، بطل وزعيم. وهذا الرجل كان من أفسد الخلق، وكان لا يصلي، كان لا يصلي، اللي بيسموه زعيم الأمة، وبيته كان بيسموه بيت الأمة، ومراته بيسموها يعني مراته اسمها صفية، مش اسمها صفية نسبة لأبوها، صفية زغلول زي الأجانب، وسموها أم المصريين. وعليها سموا مستشفى في مصر مستشفى أم المصريين. فقالت يعني حاجة اسمها التلميع، التلميع. فيا أخوان احنا عاوزين يكون عندنا وعي، وعي بالواقع بتاعنا، مش عاوزين يكون عندنا سذاجة. وإن شاء الله الحديث ده موصول إن شاء الله بحديث الأحد وجزاكم الله خير. واضح كده يا أخي؟
ماشي بس
يعني من البيت من بس دي إيه اللي بعد بس؟
يعني لو قبل دولة خلفية تتبنى الإسلام مقابرة حكم الشيعة فيها إيه يعني؟ في تعايش سلمي ولا
لا نعرض عليه بالإسلام
لأنه هو
كفار إمراضه بالإسلام كما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا وإلا بيننا وبينهم السيف طبعا. ولذلك الدولة العثمانية ليه قاتلت الشيعة؟ ليه قاتلت الدولة العثمانية الشيعة؟ لأن الشيعة تعاونوا مع البرتغاليين والأسباب. أيوة ده موجود في كتب التاريخ بس مش بدرس على نحن خبالك إزاي؟ إحنا كتب التاريخ بتاعتنا بتمر عبر الفلاتر الاستشراقية عبر الفلاتر الاستشراقية. اللي حصل يا إخواننا إن الجيش العثماني بدأ يتواجد في أوروبا ووصلت الجيوش العثمانية إلى فيينا عاصمة النمسا. ياه النمسا أيام زمان ديت كانت من أقوى الدول الأوروبية. النمسا كان في دول زمان كانت دول قوية جدا زي النمسا وكان بروسيا كان في دول اسمها بروسيا. بروسيا ديت اللي هي مكانها دلوقتي ألمانيا كانت دول قوية جدا. كانت فرنسا ديت يعني لا قيمة لها وكانت دول قوية جدا كانت أسبانيا. فاللي حصل إن كان مخطط الجيش العثماني إن أوروبا دي كلها اتفتحت ويحققهم هدف المسلمين في ان تصير القاره الاوروبيه قاره اسلاميه ويبقى البحر المتوسط ده كله يا بحر ايه اسلام. ده كان التخطيط الاستراتيجي العسكري لدى العثمانيين. ايه اللي حصل؟ تم التنسيق بين الشيعه وبين الافرنج. فاسماعيل شاه الصفوي وفد برتغالي نزل الى ايران وكانت اسمها بلاد فارس واجرى مفاوضات الى هناك وبعدها تحركت الجيوش الشيعية الصفوية ودخلت العراق وشمال الجزيرة العربية. طبعا لما يخش العراق العراق ديت ايه؟ تحت تركيا. يبقى بعد ذلك ان في هناك خطر استراتيجي بيهدد الدولة لان العراق شويتين كده هيعدوا هضبة الاناضول وبعد هضبة الاناضول السهل المتسع قدامهم ممكن يخش معانا اسطنبول. واخد بالك ازاي؟ فمش معقول جيش هناك في النمسا والعاصمه بتاعت المملكه بتاعته هبطيه منه. فاضطرت الفتوحات تقف في اوروبا ويرجع بسرعه عشان يحمي بلده وبدا ان هو يحتك بالشيعه في العراق وفي فارس وكانت المعارك الشهيره بين العثمانيين وبين الشيعه وما حصل جهاد بعد ذلك في اوروبا بسبب هؤلاء الشيعه. فالجربة مليانة من أولئك القوم المجرمين ونحن ندين الله عز وجل بكرههم وبغضهم ونسأل الله تعالى أن ينتقم منهم لأنه ما من آثفة ولا من كسر ولا من خل حدث بجدال الإسلام قديما أو حديثا إلا بسبب هؤلاء الملاعين فعليه من الله تعالى ما يستحقون. فإياما أن تغتروا بما تسمعون حولوا انتمروا كل حاجة على الفلاتر السلفية الفلاتر السلفية خبالك ازاي؟ وطبعا كان ده كله حصيلة قراءات مثلا على مدار 20 سنة كتب السياسة والأفكار والجرائد والمجلات والصحف ده حصيلة كبيرة بينتهي الإنسان إلى هذه القناعات وهذه التحليل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وجزاكم الله خيرا ونعلم أني أجهدتكم لدرجة هناك ناس بدأت تقعد على أيديها ونص رجليها وناس قامت وناس قعدت ولكن سامحونا. درس الأحد هيكون درس برضك متسع كده وفيه كثير من الإجابات وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.